قباله وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف أهمية الاستقرار في السودان وإقامة حكم موحد والحفاظ على وحدة أراضيه، وأشار قاليباف إلى أن نجاح السودان في هذا الأمر لن يزيل بالتأكيد أطماع الأعداء من هذا البلد، موضحا أن أعداء السودان سيتبعون مؤامرات جديدة لتحقيق أهدافهم، لذلك يجب التخطيط اللازم في هذا المجال. وأضاف قاليباف أنه من أجل التعامل مع هذه المؤامرات يجب علينا أولا أن نعلم أن عدو الدول الإسلامية ودول المنطقة هو الكيان الصهيوني. قال وزير كبير في حكومة جنوب أفريقيا إن بلاده قد تتجه إلى روسيا أو إيران لتوسيع قدرتها على توليد الطاقة النووية للأغراض المدنية، الأمر الذي قد يعمق الخلاف مع الولايات المتحدة. وتخطط جنوب أفريقيا التي تدير محطة الطاقة النووية الوحيدة في القارة السمراء لإضافة 2500 ميجاوات من القدرة الجديدة لمعالجة انقطاع الكهرباء الذي أضر بالاقتصاد والحد من الانبعاثات. وكانت بريتوريا وواشنطن تسعيان إلى إبرام اتفاق نووي مدني جديد بعد محادثات استمرت ما يقارب عقدا من الزمن، وذلك لتصدير الوقود النووي أو المعدات النووية المصنوعة في الولايات المتحدة. انتهت فجر اليوم مهلة انسحاب القوات الصهيونية من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار مع حزب الله، وذلك بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال عزمه ابقاء قواته في عدة نقاط استراتيجية عند الحدود. وقبيل انتهاء المهلة اكد مسؤول امني لبناني ان القوات الاسرائيلية بدأت ليلة الاثنين بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدم الجيش اللبناني للانتشار فيها. وكان جيش الاحتلال أعلن نيته عدم الانسحاب من 50 نقاط حدودية داخل أراضي جنوب لبنان لفترة طويلة، وهذه النقاط تبدأ من القطاع الغربي من الحدود وصولا إلى القطاع الشرقي. هذا وأقر مجلس الوزراء اللبناني مسودة البيان الوزاري، وذلك خلال جلسته التي عقدها أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. التفاصيل في التقرير التالي.
على توقيت انتهاء مهلة 18 من شباط الحالي، موعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وإعلان العدو رسميا البقاء في 5 نقاط لمدة لم يعلن عنها، أقرت الحكومة اللبنانية بيانها الوزاري في جلسة عقدتها في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. أبرز بنود البيان كانت الإشارة إلى اتخاذ لبنان جميع الإجراءات لتحرير الأرض وبسط سيادة الدولة وحقها الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية واحتكارها كار حمل السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
عبر في خلاصة مناقشاته عن التزام الحكومة ما يلي: تحرير جميع الأراضي اللبنانية، واجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، التزام الحكومة قرار مجلس الأمن 1701 كاملا، العمل لإعادة الإعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لإعادة الإعمار.
الأوساط المتابعة علقت على البند المتصل بحق لبنان الدفاع عن أرضه، معتبرة أن الحق هو في المقاومة المشروعة التي ترعاها القوانين الدولية.
نص لناحية السيادة والمقاومة والدفاع عن لبنان هو نص واسع فضفاض ما في له مرجعية واضحة، وأيضا يتنصل من فكرة المقاومة، مع أن فكرة المقاومة منصوص عنها كحق بالقانون الدولي. الجميع يجب أن يشترك في تحويل لبنان إلى دولة مقاومة وليس إلى دولة شريكة للعدو.
أن المقاربة التي تجريها الحكومة من خلال البيان الوزاري لا تنفي شرعية المقاومة ووجودها. شرعية المقاومة أخذتها من خلال دماء الشهداء منذ 45 عام.
يشار إلى أن البيان الوزاري تضمن أيضا تنفيذ خطاب القسم لجهة السياسة الدفاعية المتكاملة كجزء من استراتيجية الأمن الوطني، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية، على أن يعرض بيان الحكومة لاحقا على البرلمان لمناقشته وإقراره دستوريا بمنح الثقة عليه من قبل الهيئة النيابية العامة.
قال الإعلام العبري إن الشرطة نصبت حواجز في محيط مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع تقدم محتجين مطالبين بإتمام صفقة تبادل الأسرى، وطالب المتظاهرون بعدم عرقلة الصفقة لاعتبارات سياسية ومصالح شخصية، كما نظم النشطاء عرضا أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب. هذا وشهدت مدن في الأراضي المحتلة احتجاجات بمناسبة مرور 500 يوم على بدء الحرب على غزة تطالب بإعادة الأسرى من القطاع، كما خرجت وقفات احتجاجية في تل أبيب التي شهدت أزمات مرورية خانقة بسبب إغلاق عائلات الأسرى شوارع رئيسة فيها. قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن فيتكوف إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد، والمرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ، وفيما حملت حماس الاحتلال مسؤولية تداعيات خروقه لتنفيذ الاتفاق، أعلن نتنياهو عقد اجتماع لبحث المرحلة الثانية، وأن فريقه التفاوضي سيتوجه إلى القاهرة لبحث مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. ورفض نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى غزة في محاولة لعرقلة المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى. في ذات السياق أكد بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم سيعلنون إضرابا عن الطعام وسينظمون وقفات وتجمعات احتجاجية في تل أبيب ومناطق أخرى للمطالبة بتنفيذ صفقة واحدة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة اقتحامات في الضفة الغربية تخلل بعضها مواجهات مع السكان الفلسطينيين أسفرت عن حالة اختناق، كما استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف طيران جيش الاحتلال على بلدة قباطية قرب جنين شمال الضفة قبل نحو أسبوعين. بدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طاقم إسعاف تابع له في مخيم جنين بعد التنسيق مع الصليب الأحمر للوصول لحالة مرضية. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن عدو الدول الإسلامية ودول المنطقة هو الكيان الصهيوني. انتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، والأخير يعلن البقاء في 50 نقاط حدودية. استمرار المظاهرات بعدة مدن للاحتلال الإسرائيلي، والشرطة تنصب حواجز حول مقر إقامة نتنياهو. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتحدث عن الحق الاقتصادي للإنسان من خلال عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر المذكور في نهج البلاغة. فقد أفاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأن الإنسان بما هو إنسان، مع قطع النظر عن كونه مسلما أو كونه كافرا، فإن له حقوقا اقتصادية، وذلك من خلال مواطن ثلاثة. الموطن الأول توفير البيئة الاقتصادية المعطاء، كما ذكر الإمام أمير المؤمنين في أول عهده قال: هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. فإذا تأملنا في هاتين الفقرتين عمارة بلادها واستصلاح أهلها، نستفيد أن الإنسان لا يمكنه أن يحصل على اقتصاد منعش ووافر، ولا يمكن أن ينعم بحياة اقتصادية متحركة معطاء إلا إذا كان يعيش في بيئة غنية، إلا إذا كان يعيش في بيئة تمتلك الخيرات. وهذا ما قصده الإمام أمير المؤمنين بقوله وعمارة بلادها، فإن وجود البيئة التي تمتلك الخيرات وتمتلك جميع موارد الاستثمارات الاقتصادية هي التي تمكن الإنسان من أن ينال اقتصادا حرا متحركا معطاء. وعمارة بلادها كما نص عليه القرآن الكريم في قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالمقصود بقوله وحملناهم في البر والبحر أي وفرنا لهم البيئة الاقتصادية الصالحة التي من خلالها يحملون إنتاجهم وبضائعهم ويتحركون بحرية اقتصادية متاحة في البر أو في البحر. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي أن هناك من الناس من يقضي على البيئة الاقتصادية من خلال مشاريع الربا، من خلال مشاريع القمار، من خلال أي مشروع يؤدي إلى احتكار الثروة إلى طبقة معينة وحرمان بقية الطبقات من الثروة وجعلهم مجرد كادحين عاملين يوفرون لقمة العيش لا أكثر من ذلك. فإن فتح هذه المشاريع الاقتصادية التي تؤدي إلى احتكار الثروة في طبقة معينة هو إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الاقتصادي والفساد بجميع أنواعه وبجميع أشكاله. إذن وجود البيئة الغنية الخيرة عامل من عوامل الاقتصاد المثمر، وهو حق من حقوق الإنسان في مجال الاقتصاد. ولذلك الإمام عليه السلام أردف هذا الكلام بقوله واستصلاح أهلها، والمقصود باستصلاح أهلها يعني تحريك اليد العاملة، أي لا تجعل طاقات هذا البلد ولا تجعل نتاج الأرض سلعة بيد الأجانب عن الأرض وبيد من هم خارج الأرض، وإنما لتكن ثروة الأرض وعطاء الأرض وليكن إنتاج الأرض بيد أهل الأرض. استصلاح أهلها بمعنى أن المنتج والمستثمر والمصدر والمستورد والعامل كلهم من أهل هذه الأرض، فإن ذلك استصلاح لهم في مجال تهيئة وإعداد الاقتصاد الحر المعطاء واستصلاح أهلها. هذا هو الموطن الأول الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما أكد على البيئة الصالحة. الأمر الثاني الذي أشار إليه حيث قال: ثم استوصب التجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح. هنا يثير الإمام نقطة في علم الاقتصاد، وهي أنه هل تعتبر التجارة مادة إنتاجية أم لا؟ فقد يقال بأن المادة الإنتاجية تكمن في الصناعة، فلذلك على الدولة أن تدعم مجال الصناعة، لأن الصناعة مادة إنتاجية بخلاف التجارة. الإمام أمير المؤمنين يقول: لا فرق بين التاجر وبين الصانع، فإن على الدولة أن تدعم مجال التجارة ومجال الصناعة، فإن كلا المجالين وكلا الموردين هما من مصاديق المادة الإنتاجية. لاحظوا تعبير الإمام: فإنهم مواد المنافع، أي أن التجار مادة لإنتاج المنفعة، مادة لتحريك المنفعة. فإن التاجر الذي يتعب نفسه في جلب هذه السلع والبضائع ويتخير الحسن منها ويقوم بالمحافظة عليها إلى أن يوصلها إلى يد المستهلك وإلى يد المستثمر وإلى يد المتلقي، يعتبر هذا العمل كله مادة إنتاجية. فلا فرق في المادة الإنتاجية بين التاجر وبين الصانع، أوص بهم واستوص بهم، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح، أي لولا التجار لما توفرت المرافق الحيوية من صحة وتعليم وحياة كريمة إلى الناس، ولولا جلابهم لهذه السلع من المباعد والمطارح لما توفرت البيئة الاقتصادية الخيرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا. توحدنا شعورا، حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا، همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا. فالأسى يسط علي، تغيب عن ناظري فالأسى يسط علي، إن تغيب عن ناظري فالأسى يسط علي، فالأسى يسط علي. ترسم الأحزان فصلا، ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا. والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي، في صلاتي. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبا.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: الأعمال ثمار النيات، من دخل في الصلاة وأتى بشيء منها وقبل أن يتمها شك وتردد هل كان قد دخل فيها بنية الظهر أو بنية العصر، فماذا يصنع؟ الجواب: إن لم يكن قد أتى بالظهر قبلا أتمها ظهرا وصحت صلاته. لماذا؟ لأنه لا يخلو، إما أن يكون قد نواها في البداية ظهرا فطابقت النية مع المأمور به حيث هو مأمور بصلاة الظهر، وأما أن يكون قد نواها في البداية عصرا فيجب العدول من اللاحقة إلى السابقة، أي من العصر إلى الظهر. وإن كان هذا الشاك في أثناء الصلاة أن الصلاة التي بيده نواها ظهرا أم عصرا، إن كان قد صلى الظهر بطلت صلاته واستأنفها من جديد بنية الصلاة العصر. لماذا؟ لأنه لو كان ناويها ظهرا في البداية لا يجوز له العدول من الظهر إلى العصر، أي من السابقة إلى اللاحقة. ننتقل إلى حكم آخر: إذا نوى المصلي صلاة فريضة مثلا صلاة الصبح وفي أثناء الصلاة تخيل أنه يصلي النافلة إلى أن أتم صلاته، انتبه لذلك، أي كان قد نواها في البداية صلاة الصبح الواجبة. فهنا شنو تكليفه؟ الجواب: تصح صلاته الفريضة، أي ما نواها أولا. وأما إذا كان قد نواها نافلة، مثلا نافلة الصبح قبل صلاة الصبح وهي ركعتان مستحبة، وفي أثناء الصلاة تخيل أنها صلاة الصبح، تخيل أنه جاي يصلي صلاة الصبح الواجبة، فأتمها بتلك النية، يعني بنية أنه الصلاة الواجبة، أي ما تخيله من أنها صلاة الصبح، صح صلاته نافلة. ننتقل إلى حكم آخر: إذا قصد وتهيأ شخص لصلاة، مثلا صلاة الظهر التي وجبت عليه الآن، وبعد أن شرع ودخل في الصلاة شك وتردد هل هذه الصلاة هي التي تهيأ لها، أي صلاة الظهر، أو أنه كان قد نواها لصلاة فائتة مثلا أو نافلة لم يكن قد قصدها وتهيأ لها، فوظيفته الإتمام لما قام إليها احتياطا، ثم أعاد واستأنف صلاة جديدة بنية معينة ومحددة. هذا الحكم طبعا إذا لم يكن وسواسيا، وأما إذا كان وسواسيا فيبني على الصحة ولا يعتني بشكه، فهذا حكم عام أخواني. إذا واحد كان إنه وسواسي فلا يعتني بشكه، ففي مثل هذه الحالة نوى إنه توضيت أنا وفرشت السجادة حتى أصلي صلاة الظهر، ولكن لما ادخلت بالصلاة ما أدري إنه نويتها نافلة أو صلاة الظهر، فمثل هذا الوسواسي ينويها صلاة الظهر ويكمل صلاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة: فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في نفوسكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. رجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا مستمعاتنا، رواية أن تبقي الشمس حية أو إبقاء الشمس حية للكاتبة الإيرانية رابعة غفاري تمثل عملا أدبيا يجمع بين التاريخ والذاكرة والمآسي الإنسانية. تدور أحداث الرواية في باريس عام 2012، حيث يتذكر بطل الرواية شاز ديبور حياته السابقة في مدينة نيسابور بإيران، وذكرياته عن اليوم الذي ابتلع القمر فيه الشمس قبل 30 عاما. هذا اليوم المشؤوم يمثل نقطة محورية في حياة عائلة شاز ديبور، حيث تكشف العلاقات المعقدة والأسرار الدفينة التي تعصف بالعائلة.
شاز ديبور المغترب الإيراني الذي يعيش في باريس يعيش بين تناقضين، فمن جهة هو رجل مولع بالثقافة الغربية، يحب الموسيقى الغربية ويفضلها على الموسيقى الفارسية التقليدية، ومن جهة أخرى هو مسكون بحنين عميق لفقدانه لوطنه ولذكرياته القديمة.
الرواية تقدم صورة قوية لشخص يبحث عن هويته المفقودة في ظل اغترابه الطويل عن وطنه. تستعرض الرواية أيضا التحديات التي يواجهها الفرد بين ما كان عليه في الماضي وما أصبح عليه الآن، وهو يعيش في حضارة وثقافة مختلفة عن جذوره.
من خلال ذكرياته مع صديقه الفرنسي تيريانان في أحد مقاهي باريس، يعود شازديبور إلى ذلك اليوم الذي اجتمعت فيه عائلته في بستان القاضي أكبر وزوجته بيبي خانوم. كانت تلك الاجتماعات فرصة للعائلة للتواصل والتحدث، لكنها كانت أيضا محفلا للنقاشات الحادة التي تكشف عن الخلافات العائلية العميقة. تستحضر الرواية التاريخ الإيراني واللحظات الفاصلة في حياة الشخصيات بأسلوب مفعم بالمشاعر والعمق، حيث تقدم الكاتبة خلفية تراجيدية لكل شخصية حتى أصغر الشخصيات.
رابعة غفاري تظهر في رواية أن تبقي أو إبقاء الشمس حية مهاراتها الأدبية الرفيعة، حيث تمزج بين الأحداث الواقعية والخرافات المحلية بطريقة تجعل القارئ يشعر بأنه يعيش داخل عالم الرواية، ويعيد كتابة تاريخ لمجرد التفكير في إمكانية وجوده. تعكس الرواية أيضا روح الثورة الإسلامية في إيران وتأثيرها على الشخصيات، حيث تعيش الكاتبة نفسها تجربة مشابهة بعد مغادرتها إيران قبل اندلاع الثورة بوقت قصير.
من المكتبة الإيرانية تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
مستمعينا الكرام، تبرز رواية إبقاء الشمس حية للكاتبة رابعة غفاري مفهوم الاغتراب والهوية من خلال شخصية شازديبور الذي يجد نفسه بعيداً عن وطنه جسدياً وعاطفياً. تطرح الرواية أسئلة حول معنى الانتماء والهوية، وكيف يؤثر الماضي على الحاضر والمستقبل، وهل يمكن أن يعيش الإنسان مغترباً عن وطنه وفي نفس الوقت يحتفظ بجذوره، أم إن الغربة تأخذ معها كل شيء حتى ذاكرته؟
تعكس الرواية الاهتمامات الشخصية للكاتبة رابعة غفاري كفنانة تعيش في المهجر، وهي تقدم صورة متعمقة عن الحياة في الشتات وكيفية تأثير الأحداث الكبرى على العائلات والمجتمعات. الرواية لا تقتصر على السرد التاريخي فقط، بل تتناول أيضا قضايا الحب والفقدان والصداقة والبحث عن السلام الداخلي.
في هذه الرواية تتجلى الرمزية في العنوان نفسه. الشمس التي تمثل الحياة والأمل تبقى على قيد الحياة رغم الصعوبات والتحديات. من خلال شازديبور وعائلته تقدم غفاري رسالة عن القدرة على البقاء والاستمرار رغم الفقدان، وعن كيفية التعايش مع الماضي والحاضر. تتقاطع مشاعر الحزن والفرح في الرواية، وتجمع بين الحكايات العائلية والتاريخ الشخصي، مما يجعلها رواية غنية بالتفاصيل والعواطف.
أصدقائنا المستمعين، الكاتبة رابعة غفاري تبرز أيضا عبر رواية إبقاء الشمس حية قدرتها الفائقة على بناء شخصيات متعددة الأبعاد، حيث يشعر القارئ بأن كل شخصية لديها قصتها الخاصة وتاريخها المؤثر. الرواية تقدم تجربة قراءة فريدة من نوعها تجعل القارئ ينغمس في تفاصيلها ويعيش مع أبطالها معاناة الفقدان والغربة.
إضافة هذه الرواية إلى مكتبتنا سيكون خياراً مثالياً لكل من يبحث عن روايات ذات عمق تاريخي وإنساني تتناول قضايا الهوية والاغتراب بطريقة فنية بارعة، حيث تعد الرواية نموذجاً مثالياً للأدب الذي يجمع بين التراجيديا والحب والحنين ويجعل القارئ يتساءل عن مصير الشخصيات حتى بعد الانتهاء من قراءتها.
أيها الأحبة، في ختام تطوافنا لهذا الأسبوع بين جنبات المكتبة الإيرانية لا يسعنا إلا أن نسجي لكم شكرنا الجزيل على ما عودتمونا عليه من حسن المتابعة.
نعم، حتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة عند استعراض المزيد من إصدارات المكتبة الإيرانية، اسمحوا لنا أن نودعكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فيستجيب الله لكم دعاءكم.
أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة.
انسكبت في الصلب الأطهر، انسكبت في الصلب الأطهر.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن عدو الدول الإسلامية ودول المنطقة هو الكيان الصهيوني. انتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان، والأخير يعلن البقاء في 50 نقاط حدودية. عائلات أسر الاحتلال تتظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو وتطالب بعدم عرقلة الصفقة لاعتبارات سياسية ومصالح شخصية. تفاصيل النشر. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبة خلال استقبال